هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة، أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك مستمع الكريم وأنت تتابع معنا حديثنا عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء الذي يتلى في محراب أمير المؤمنين عليه السلام بمسجد الكوفة، حيث حدثناك عن بعض مقاطعه ونحدثك الآن عن البعض الآخر. ولا بد إذا كنت متابعا لحديثنا عن الدعاء أن تتذكر بأننا عرضنا صورتين من المظاهر الحركية لقارئ الدعاء، وهما مده يديه ثم جلوسه بين يدي الله تعالى، وفي حينه أوضحنا دلالة ما يرمز له هذان المظهران من الإقرار بالذنب وطلب المغفرة. أما الآن فتواجهنا صورة ثالثة، هي رفع قارئ الدعاء كفيه وترجيه الله تعالى سائلا إياه بألا يخيبه برحمته من فضله. ولعل السؤال المهم مما قد يدور في ذهنك هو أن نوضح لك دلالة الحركة أو المظهر المتقدم، وهو رفع الكف، والفارق بينه وبين مد اليد، حيث لاحظنا أن الدعاء المذكور قد استهل بعبارة إلهي قد مد الخاطئ المذنب يديه لحسن ظنه بك، بينما الآن يرفع كفيه راجيا لما بين يدي الله تعالى سائلا ألا يخيب أمله برحمته تعالى وبفضله. هنا نأمل من القارئ للدعاء أو المستمع لهذه الصورة ألا يمل أو يزهد بمعرفة هذه النكات الدقيقة في الدعاء، لأن المعصوم عليه السلام عندما يصوغ الدعاء بهذا النحو من الكلام إنما يتحدث بما أوصله الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومن ثم منه إلى المعصومين عليهم السلام، وحينئذ لا بد من الاهتمام بدقائق الدعاء ونكاته. من الواضح أن مد اليد في تجاربنا اليومية يعني طلب الشيء، وهذا ما لاحظناه في بداية الدعاء الذي يتحدث عن المذنب والخاطئ، حيث ذكر الدعاء بأن قارئ الدعاء لحسن ظنه بالله تعالى يمد يده، وهذا يعني أنه في صدد طلبه شيئا من الله تعالى. ولكن عندما يرفع الكفين فإن الدلالة تتغير عن سابقتيها، بحيث يتوقع قارئ الدعاء أن تملأ كفاه بما طلبه من الله تعالى. إذن مد اليد هو طلب، ورفع الكف هو جواب الطلب. يدلنا على ذلك أن فقرة الدعاء الأخيرة تقول راجيا لما بين يديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك. لاحظ هنا التعبير أولا عن الحاجة التي يتطلع إلى أن يتسلمها بيده، طبيعيا هذه رموز حسية لدلالات يختزنها ذهن قارئ الدعاء، فقد كان قارئ الدعاء في الفقرة الأولى من دعائه لم يعبر عن حاجته بالنطق، بل مد يده من خلال حسن الظن به تعالى. وثانيا نجد أن قارئ الدعاء يستخدم كلمة راجيا لما بين يدي الله، وهذا يعني أنه في صدد أن يتسلم بالفعل ما هو بين يدي الله تعالى. ثالثا نجد قارئ الدعاء يتوسل بالله تعالى أن لا يخيبه برحمته من فضله، فالإشارة إلى الفضل هي رمز واضح للعطاء الذي ينتظره صاحب الدعاء عندما رفع كفيه إلى السماء. إذن أدركنا جانبا من الدلالات التي رشح بها الدعاء في فقرته المتقدمة. ونتجه إلى الصورة الرابعة من الدعاء المذكور، وهي الفقرة القائلة: إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك، خائفا من يوم تجث فيه الخلائق بين يديك. هنا نلفت نظرك إلى صورة جديدة من الرسم الخارجي لقارئ الدعاء، حيث رسمه أولا مادا يده، ثم رسمه جالسا بين يدي الله تعالى، ثم رسمه رافعا كفيه، ثم رسمه جاثيا بين يدي الله تعالى. ولكل من هذه الملامح الفيزيقية دلالتها الرمزية كما أوضحنا، ولكن ما هي الدلالة الرمزية للصورة الأخيرة الجث بين يدي الله تعالى؟ أولا نتساءل ما معنى الجث. الجث هو البروك على الركبة، وهو يرمز إلى القعود بين يدي القاضي. ولكن مر بنا أن الصورة الثانية لقارئ الدعاء هي الجلوس بين يدي الله تعالى قارا بالذنب. إذن ما الفارق الدلالي بين الجلوس العادي وبين الجث؟ هذا سؤال له أهميته بالنسبة إلى قارئ الدعاء، حيث يتعين عليه وهو يقرأ هذه الفقرة من الدعاء ويتجه بها إلى الله تعالى أن يعرف ما ينطق به. ثمة سؤال آخر هو: ماذا نستخلص من العلاقة بين جثو العبد الآن بين يدي الله تعالى، أي خلال قراءتي للدعاء، وبين جثو الخلائق في اليوم الآخر؟ حيث لاحظنا فقرة الدعاء القائلة: جث العائد إلى المعاصي خائفا من يوم تجث فيه الخلائق بين يديك. ثم ما العلاقة بين عودة العبد إلى المعصية وبين عودة الخلائق في اليوم الآخر؟ واضح أن هذه الصورة تضمين فني للنص القرآني الكريم، وهو أمر يحتشد بمعان دقيقة سوف نحدثك عنها إن شاء الله في لقاء لاحق. المهم الآن هو أن يستثمر قارئ الدعاء هذه المناسبة ليحاسب نفسه ويقر بذنوبه، ويدرب ذاته على ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى، نستودعكم بحفظ الله ورعايته.